إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. فضل الشرفي كتب: إن اختلاق الأحداث والمشاكل في المنطقة وخلق الجماعات التكفيرية والتيارات العميلة والحرص على أن تكون الحكومات عميلة لأمريكا وإسرائيل وإشعال الحروب في العالم الإسلامي يأتي في إطار تثبيت الوجود الإسرائيلي وإبعاد الخطر عنه. يظل العرب والمسلمون منشغلين بما يلهيهم، ويكون الأحرار في حالة معالجة دائمة للاختلالات السياسية والعسكرية الداخلية الخاصة بهم، فيحصل للعدو الإسرائيلي مكسبان مهمان في البين: الأول الكسب للوقت الكافي لتطوير النفس عسكريا تحسبا للمواجهة الكبرى المحتملة في المستقبل وهو لا يستبعدها، وكذلك يستغل انشغال المسلمين في الفتن الواقعة بينهم ليبث سمومه الفكرية والثقافية في أوساط الشباب، فيأتي اليوم الموعود والمسلمون في غاية الضعف فكريا وثقافيا ولا يفقهون من فلسفة المواجهة شيئا. الشيء الثاني هو جعل المسلمين والعرب بإحداث ما يحدثونه في غاية الإنهاك في العتاد والعدة. ويأتي محاربة إيران وهي الدولة الإسلامية الوحيدة المتبنية للعداء مع أمريكا وإسرائيل، يأتي محاربتها اقتصاديا وإعلاميا وثقافيا داخلا في هذا الصدد، كما هو الشأن نفسه مع الحركات التحررية كأنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وغيرهم. وعلى الأحرار في هذا العالم بعد انكسار المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة متمثلا بهزيمة داعش أن يدركوا أنه استنادا على الهدف المركزي الذي ذكر آنفا من إبقاء المسلمين في حالة صراع دائم للحفاظ على تثبيت الوجود الإسرائيلي وإطالة مدى. عليهم أن يدركوا أنه لابد من العمل على تفادي وجود ما يمكن أن يهددهم قبل وجوده، فالبعد الاستراتيجي للمعركة هو إشغالنا عن التوجه لإسرائيل، وإن كنا هزمنا داعش لكن هذا البعد متحقق بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وسيستمرون في هذه القاعدة الاستراتيجية في داعش وبغير داعش، فعلينا الانتباه والعمل بطريقة أخرى في المرحلة القادمة. حقيقة قرار التعويم ومغالطات فاسدي المؤتمر، كتب زيد أحمد الغرسي. يبرر حزب المؤتمر فساده في ملف النفط دائما بقرار التعويم الذي أصدرته لجنة الثورية العليا، ويتخذ منه شماعة لكل الأزمات المفتعلة وآخرها أزمة المشتقات النفطية الأخيرة التي تمت بتواطؤ وزير النفط ورئيس الوزراء مع تجار النفط، وطبعا كلهم مؤتمريون مسيطرون على النفط من عشرات السنوات وليس من اليوم، لكنهم يتقمصون دور الضحية ويلقوا بفسادهم تجاه أنصار الله، وكلما نحدثهم أين إيرادات النفط يقولون قرار التعويم. دعونا نلقي نظرة سريعة لهذا القرار ومضمونه حتى تتضح الحقيقة ومدى التضليل الذي يمارسه الراسخون في الفساد والنهب. 1- بحسب مختصين يعتبر هذا القرار من أفضل القرارات الاقتصادية، لأن العدوان منع شركة النفط المخولة الوحيدة من استيراد المشتقات النفطية في خطوة لتضييق الحصار على الشعب اليمني، وحينها ارتفع سعر الدب البترولي أكثر من 20,000، فجاء القرار لكسر الحصار والسماح للتجار بالاستيراد وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين. 2- لم يترك القرار حرية لتجار القطاع الخاص بالتلاعب بالأسعار كيفما يريدون، بل وضع ضوابط منها عدم السماح بالاستيراد إلا للتجار المرخص لهم من شركة النفط والالتزام بالبيع بالسعر الرسمي وتوريد قيمة المشتقات النفطية للبنك المركزي لتوفير سيولة لصرف المرتبات، وكلف شركة النفط بإعداد الآليات والضوابط التفصيلية لكنها تخلت عن مسؤولياتها ولم تطبق القرار ولم تصدر تصاريح للتجار ولم تضع أي ضوابط ولم تورد عمولة الشركة كما نص عليه القانون، بل توقف تواطأت قيادتها المؤتمرية مع تجار النفط المؤتمريين حتى وصل الحال بتحكمهم بالأسعار والسوق النفطية حرجا. ثالثا، ربط القرار سعر النفط بالسعر الدولي حسب متوسط البورصة العالمية، والجميع يعرف أن سعر برميل النفط انخفض عالميا والمفترض أن ينزل سعره محليا، لكن عدم التزام شركة النفط بتحديد السعر حسب البورصة أبقى الأسعار مرتفعة حتى الآن. 4. إلى الآن لم تنفذ شركة النفط قرار التعويم ولم يتحرك وزير النفط لإلزامها، لكنهم يستخدمونه كشماعة في المزايدات السياسية وتبرير فسادهم وتغطيتهم به على كل العمولات التي يحصلون عليها من التجار وما ينهبونه من إيرادات الدولة الخاصة بتأجير خزاناتها النفطية للتجار. 5. نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على عمولة لشركة النفط بمبلغ 4 ريال في البترول و3 ريال في الديزل تورد لصالح الدولة، ولم تقم شركة النفط بتحصيلها من التجار وتوريدها للدولة حتى الآن، مما أدى إلى خسارة الدولة مليارات الريالات. فلماذا تغاضت قيادة شركة النفط ووزاراتها عن هذه العمولة؟ 6. هل يستطيع حوابير النفط وفطاحلة أرباب اللف والدوران على القانون كون النفط من حصتهم أن يقدموا حلا بديلا عن قرار التعويم؟ لا يستطيعون، لأنه الحل الوحيد أمام الحصار، لكنهم يستثمرونه إعلاميا للتهرب من تطبيقه. فالوضع الحالي يرفد خزائنهم الشخصية بمليارات الريالات، ومع ذلك نقول لهم النفط ورئاسة الحكومة بأيديهم، فلماذا لا يلغوا قرار التعويم منذ أكثر من عام ويقدموا الحلول الأخرى إذا كانت لديهم حلول؟ 7. قد يقول قائل بأن السعر الحالي لن يكون بالسعر الرسمي الذي كان في عهد اللجنة الثورية العليا. سأقول له صحيح، لأن ارتفاع سعر الدولار حاليا أدى لارتفاع أسعار النفط، لكن بالرغم من ذلك لو طبق القرار لتحكمت الدولة بالسوق ومنعت تحكم التجار به. 8. تحدث القرار في المادتين 3 و 4 عن تخصيص 5 ريال لبناء محطة كهربائية ومثلها لبناء ميناء نفطي، ويعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية في إنشاء بنية تحتية لم يقدم عليها المؤتمر خلال حكمه وبيده المليارات والأوضاع الطبيعية، ويستلم إيرادات النفط كلها من أقصى اليمن إلى أقصى. 9. القرار صدر من سلطة سياسية ووجه الجهات المعنية بتنفيذه مثله مثل أي قرارات، لكن الجهات المختصة وعلى رأسها شركة النفط لم تنفذ القرار، وأخذت ما يناسبها من الفقرة 1 في المادة 7 القاضية بالسماح لتجار بالاستيراد، ولم تنفذ بقية الفقرات والضوابط والمواد في القرار. 10. الحملة على وزير المالية والرئيس الصماد من قبل المؤتمر لأنه وضع يده على أحد أهم مجالات الفساد في شركة النفط من خلال تجميد حساباتها التي يتم النهب من قبل هوامير الفساد دون أن تشتري الشركة أي شيء من المشتقات النفطية، بل ما قدمت الشركة من حلول قبل هذا القرار. ثم لماذا هذه الحملة على القرار وهو يسعى إلى تطبيق قرار المجلس السياسي الأعلى بتوريد كل الإيرادات لمؤسسات الدولة للبنك المركزي وإلغاء بقية الحسابات في البنوك الخاصة؟ وليس له تفسير إلا أنه أغلق أحد حنفيات الفساد للفاسدين، ومن الطبيعي أن يضج وستسمع ضجيج أكبر، لأن مثل هذه القرارات التصحيحية ستضر بمصالح الفاسدين ناهبي ثروات البلد. 11. ندعو قيادات المؤتمر للتوضيح عن حقيقة ما يمتلك اليمن من ثروة نفطية، وكم كان يصدر بالأرقام الحقيقية، وأين كانت تذهب إيرادات النفط التي ما زال يخفي ذلك عن الشعب، وما زال يتقاسم ذلك مع قيادات مرتزقة الرياض وبنوا بها المدن والشركات والمؤسسات التجارية في الخارج. أمة الملك الخاشب كتبت: بصراحة أنا أرى أن كل ما يحصل من غلاء فاحش في الأسعار وارتفاع متعمد في أسعار البترول والغاز، خاصة من مطلع ربيع الأول شهر مولد رسول البشرية صلوات الله عليه وآله، والناس يستعدون لاستقبال هذه المناسبة بعدة أنشطة وفعاليات وحملات الإحسان وتنظيف الشوارع وردم الحفريات في الشوارع وغيرها من الأنشطة، كل ما يحصل من غلاء وجرع جاء عامدا متعمدا. قوبلت كل تلك الاستعدادات للمولد من البعض بحملة مضادة ومتعمدة تهدف للتضييق على المواطنين أكثر بهدف تهييج الشارع ضد من يتسابقون لإحياء المولد النبوي، فتعمدوا جدا رفع أسعار المشتقات النفطية وكل المواد الغذائية الأساسية لكي يضربوا عصفورين بحجر واحد، وهو تهييج الناس ضد من يحيون هذه المناسبة الجليلة، وثانيا إبعاد الناس عن الاهتمام بهكذا مناسبة بغضا في المناسبة. لم يقولوا بشكل مباشر لا تحتفلوا بالمولد، لكنهم بطريقة غير مباشرة يحاربون هذه المناسبات، لأن هذه المناسبات تحيي النفوس وتجدد الطاقات الروحية داخل الأفراد، وبهذا يكونون قد خدموا العدوان خدمة كبيرة يصنعون في نفوس المواطنين ما عجز عنه العدوان. لم يتجرؤوا أن يقولوها من جديد المولد بدعة مثل ما كانوا يقولوها في الماضي، فجاءوا لنا بالجرعة القاتلة متزامنة مع أغلى مناسبة يحتفل بها اليمانيون خاصة والمسلمون عامة، لكي يشغلوا الناس عن الاهتمام بهذه المناسبة بل ويكرهوا الناس هذه المناسبة ويؤلبوهم عليها. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة. علي عبد الله صالح يملك أمير إماراتي أراضي وسط العاصمة صنعاء لتحقيق مصالحه بالوثيقة، وطبعا تم نشر الوثيقة ومن أراد أن يشاهدها ما عليه إلا متابعة المواقع. ليس ببعيد على من يسعى أن يقدم التنازلات لدول العدوان مقابل أن يحافظ على أملاكه وثروته المكتسبة من حق الشعب اليمني في دول العدوان أن يبيع الأراضي اليمنية لأمراء الإمارات، حيث حصل موقع يمانيون من مصادر خاصة على وثيقة لتوجيهات لعلي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتمليك الأمير خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان قطعة أرض وسط العاصمة صنعاء في العام 97. وحسب توجيهات علي عبد الله صالح فإن مصلحة الأراضي وعقارات الدولة ملكت الأمير خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان أرضية في منطقة عصر، ونص عقد التمليك على أن الأرض التي أعطاها علي عبد الله صالح للأمير خليفة كانت تقدر ب 188 لبنة عشاري، أي ما يعادل 8360 متر مربع، مع ذكر كل الاتجاهات الأربعة لهذه الأرض. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير الناضجة والسخيفة جعلت العالم والمحافل الدولية لا تقيم لها وزنا. وقال ردا على التصريحات الأخيرة لمحمد بن سلمان ضد المسؤولين الإيرانيين أخطاء ولي العهد السعودي المغامر والتي كان آخرها فضيحة التدخل في الشأن الداخلي اللبناني وما خلقه من متاعب حتى لحلفاء السعودية التقليديين أيضا. واختتم قاسمي حديثه بالقول إنني أنصحه ونظرا إلى مساعيه الاتعاظ بنهج وسلوك الحكام المستبدين المعروفين في المنطقة وبأن يفكر قليلا، وأضاف عليه أن يعتبر أيضا بالمصير المحتوم الذي واجهه أولئك الحكام في الأعوام الأخيرة. وكان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد وصف في حوار مع الصحفي الأمريكي المخضرم توماس فريدمان ونشر في صحيفة نيويورك تايمز سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بأنه هتلر جديد في الشرق الأوسط وفق زعمه، معتبرا في سياق حديثه ضرورة التصدي لإيران في المنطقة بأن الأمر الأهم هو ما تفعله السعودية في الداخل لبناء قوتها واقتصادها. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة بأن مصر بعد اعتداء العريش الإرهابي ستزداد إصرارا على مواجهة الإرهاب متوحدا بالرد على مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، وأضاف في كلمة متلفزة بأننا سنرد بقوة على الإرهابيين وسنواجه الإرهاب بكل قوة وبعزم لا يلين، وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي يهدف إلى التأثير على الجهود ضد الإرهاب ومشيرا إلى أنهم صامدون وهذا العمل لن يزيدهم إلا إصرارا. وكان بيان للنائب العام المصري قال فيه بأن عدد ضحايا حادث الروضة في بئر العبد في العريش الذي وقع الجمعة وسادف أحد المساجد ارتفع إلى 235 شهيد و109 مصاب. في سياق متصل أدان حزب الله في بيان له بشدة الاعتداء الوحشي في العريش معتبرا أن العمليات الإرهابية المروعة التي لم تراعي حرمة الإنسان والزمان والمكان هي نتاج الفكر التكفيري الوهابي الذي لا يرى في المسلمين والمؤمنين. بدورها أدانت الخارجية السورية بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مجموعات إرهابية ضد مصلين في جامع بسيناء، مؤكدة أهمية تضافر جميع الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف حاضر ومستقبل الأمة العربية. كذلك أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداء الإرهابي في مدينة العريش المصرية، وأكدت أن الإرهاب التكفيري الذي هزم لن يدخر جهدا لإعلان وجوده من جديد. ومن روسيا أعلن الكريملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تعزية لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية تفجير العريش الإرهابي. وفي اليمن جدد المتحدث باسم أنصار الله تضامنه مع الشعب المصري وأكد أن آفة الإرهاب تتطلب معالجة شاملة، كما أعربت جامعات الدول العربية والعراق وفلسطين ولبنان وتونس وتركيا عن إدانتها الشديدة للحادث الإرهابي الذي استهدف عشرات المصلين في أحد المساجد في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، إلى ذلك أيضا أدانت عدد من الدول الغربية الهجوم على المسجد في سيناء، في حين علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجريمة الإرهابية في العريش بالقول هجوم إرهابي رهيب وجبان على المصلين الأبرياء العزل في مصر، وأضاف لا يمكن للعالم أن يتسامح مع الإرهاب، يجب علينا أن نهزمه عسكريا وأن نضحض أيديولوجيته المتطرفة التي تشكل أساس وجوده. معدة البرنامج كتبت تعليقا تقول فيه من المضحك أن نسمع ترامب وجامعة الدول العبرية يدينا حادث التفجير في مصر، معروف أن كل الإرهاب تصدره أمريكا عبر أيديها القذرة في الشرق الأوسط وهم النظام السعودي والإماراتي وما يسمى بجامعات الدول العربية، فشلوا وهزموا ومرغت أنوفهم في التراب وانكسروا في سوريا والعراق ولبنان وعجزوا في اليمن عن تحقيق هدف واحد منذ 3 سنوات، فانتقلوا إلى مصر ليفجروا المساجد لعلهم يستعيدون كرامتهم بعد أن داسوهم رجال حزب الله والجيش العربي السوري في سوريا، وبعد أن طردهم الحشد الشعبي من العراق وطهر العراق من رجسهم، وبعد أن اتحدت القوى اللبنانية وانتصر لبنان ضد المؤامرة التي كانوا يخططون لها. اليوم في مصر أكثر من 235 شهيد وهم يصلون الجمعة في مسجد في سيناء. ألا تذكركم هذه الحادثة بحادثة تفجيري جامع بدر والحشوش حيث تحول صنعاء إلى دماء وأشلاء؟ أليس الفاعل واحد يحمل نفس الفكر والمشروع والأهداف؟ قد تسمعون بعد قليل أن ملك العهر ملك الزهايمر سلمان أول من سيدين الحادثة ويعلن عن تبرعه لمعالجة الجرحى مثل ما فعل في اليمن في يوم 21 مارس 2015. يقتلون القتيل وهم أول من يدين درءا للشبهة، وكاد المسيء أن يقول خذوني، والله لن تستقر المنطقة بأسرها إلا بزوال الأب الروحي للتكفيريين الدواعش وبزوال الممول والداعم لهم. أقدر شعور المصريين في هذه الجمعة الدنيا الحزينة التي سيكون وقعها مؤلم، فكم من أطفال سيفقدون أبائهم، وكم من أمهات ستتثكل، وكم من زوجات ستترمل، فاجعة والله موجعة للقلوب. فهل سيستفيق العرب والمسلمون ويصرخون بالموت لأمريكا وإسرائيل اللتان هما سبب كل نكبات الأمة الإسلامية؟ فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي ضيف الله الشامي كتب من نصدق الله سبحانه وتعالى أم من يعتبرون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة وضلالة؟ ألم يقل الله بأن النبي رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ألم يعتبر الله وجود النبي صلوات الله عليه وعلى آله فضل من الله على المؤمنين؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ألم يأمر الله المؤمنين أن يفرحوا بفضل الله ورحمته؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يشمعون. فهل نصدق الله أم أعداءه؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ الأستاذ عبد السلام عباس الوجيه كتب سجلت السعودية خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال أي ما يعادل 32.4 مليار دولار متراجعا بنسبة 40% مقارنة بمستوى في 2016. جاء ذلك في التقرير المالي الذي أعلنته وزارة المالية السعودية يوم الأحد الماضي عن أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثالث حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس. وأظهرت البيانات بأن إيرادات السعودية بلغت خلال الفترة المذكورة 450.1 مليار ريال ما يعادل 120 مليار دولار والمصروفات 571.6 مليار ريال أي ما يعادل 152.4 مليار دولار. وقالت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال ما يعادل 37.89 مليار دولار بارتفاع قدره 11% عن الربع المماثل من العام الماضي، وأن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 47.8 مليار ريال أي ما يعادل 12.74 مليار دولار فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 مليار ريال أي ما يعادل 25.14 مليار دولار. حمير العزكي كتب إنهم فاشلون في حل أي أزمة وبالأخص أزمة المشتقات النفطية، فاشلون منذ عقود لتوليهم السلطة لأنهم دائما مستفيدون من كل أزمات المشتقات، فبعد أن كانت شركاتهم لها ثلث الصادرات والواردات أصبحت بعد فرار الجنرال والعيال تحتكر السوق وحدها وعوضت بذلك ما فقدته من الصادرات. إنهم فاشلون في حل الأزمة والقضاء على السوق السوداء وأزمة المشتقات في العام 2011 شاهد على فشلهم حين كانوا يتعذرون بمارب بينما كل الموانئ كانت مفتوحة أمامهم. اليوم والوزارة من حصتهم ومارب مسقط رأس وزيرهم مستمرون في الفشل والتعذر بغيرهم، وأحمق من ينتظر منهم غير ذلك. حميد رزق كتب: قتل الناس وهم يصلون، من ينفذ هذه الجرائم؟ ولماذا تتسم باسم الدين ذاته؟ ألم يكن خطاب التكفير موجه ضد من لا يصلون أو من ليسوا متدينين؟ لماذا أصبحت الوحشية التكفيرية الآن موجهة صوب من يرتدون المساجد؟ ولماذا ما يزال البعض متأثر بخطاب الجماعات التكفيرية رغم ما تمارسه من إجرام ووحشية تصب كلها في خانة المخطط الأمريكي الصهيوني لزعزعة المنطقة والبلدان العربية والمسلمة؟ يمني حر كتب: بورك الثورة 21 من سبتمبر التي قضت على كل التفجيرات والاغتيالات المجهولة. 235 في جامع في سيناء أشبه بجريمة جامعي الحشحوش وبدر. عدنان الشيباني كتب: حقيقة لم ترعبني هذه الصورة للصحفي الإسرائيلي في الحرم الشريف، لأني أدرك يقينا بأن هناك آلاف اليهود يحتلون البقاع المقدسة منذ تأسست الدولة السعودية. فاصل من تمنع.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة بالصور: رسالة اعتذار من اللواء قاسم سليمان إلى مواطن سوري لا يعرفه. 100 ضحايا في تفجير إرهابي في مدينة العريش المصرية. أردوغان: التواصل مع رئيس الأسد ممكن وأبواب السياسة مفتوحة. الخارجية الكازاخستانية تحدد موعد الجولة 8 من اجتماعات أستانا. موسكو: أمريكا تتصرف كقوة احتلال في سوريا. محمد بن سلمان يتحدث عن إبرام صفقة مالية مع المسؤولين المعتقلين بتهمة الفساد. قائد القوات الأمريكية في أفغانستان وصلنا إلى طريق مسدود. منصة موسكو تؤكد اعتراضها على البيان الختامي لمؤتمر الرياض. جنرال إسرائيلي نسعى لاغتيال اللواء سليماني وفصل رأس الهرم. ترامب يطرد إيفانكا وكوشنر من البيت الأبيض. بعد سنوات الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير اللبناني الجديد. الجيش السوري يحرر القورية ويتقدم في وادي نهر الفرات. صحيفة إسرائيلية: مسؤولان سعوديان التقيا حاخام يهودي في فرنسا. آية الله خامنئي: إيران ستواصل وقوفها بوجه المؤامرات الرامية لإثارة النزاع بين المسلمين. مؤتمر علماء اليمن يرفض توصيف حركات المقاومة بالإرهابية. آمانو: إيران ملتزمة بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. فورين بوليسي: الجيش الأمريكي ضعيف ووضعه يتجه نحو الأسوأ. وأمريكا تبرم صفقة أسلحة جديدة مع السعودية بقيمة 7 مليار دولار.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت حلقة اليوم. الشكر للمعدة أمة الملك الخاشب، للمخرج المتميز حسين الطير، وتقبلوها مني أحمد المختفي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.